كلامك له شهادتان. الشهادة الأولى سأستوضحها منك. الشهادة الأخرى الجواب فيها واضح، لأنه إن كان هناك بعض الإخوان يعني الدولة التي كانوا يعيشون تحت حكمها لها مواقف عدائية تجاههم، فأرض الله واسعة، فيستطيعون أن يعيشوا في بلاد أخرى إسلامية، ولذلك فلا نجد لهم عذرا في البقاء في تلك البلاد، وقد عرفت حكم الشرع في البقاء فيها. أما الوجهة الأخرى أو الشعب الأخرى وهي الأولى بكلامك، أنا ما وضح لي، أرجو التوضيح.
So the Shaykh Hafidhahu Allah said, your speech had two portions to it. I will ask you for clarification of the first portion. As for the other portion, then the answer to it is clear. Because if there happens to be some brothers who used to live under the regime of a certain country that has hostile attitude towards them, then Allah's earth is spacious. Hence they are able to live in other Islamic countries. So because of this, we don't find any excuse for them to stay in those countries, and you already know the ruling of the Sharia on staying in them. As for the other portion, which was the first one in your speech, then it was not clear to me, so I wish for some clarification.
وعرضوا يعني ممكن الحصول على مدارس ثانوية، فهم يعني شرطوا بعض الشروط، يعني أن يكون عدد الطلاب يعني أكثر من 56، وأن نوجد يعني المدرس الخاص بالدروس الدينية. أما بالنسبة للدروس العربية دروس اللغة العربية، فهو يكون يعني مؤهل وقد مر يعني في تخرج من مدرسة لإعداد معلمين، والحمد لله بدأت هذه الفكرة. بدأت أول مدرسة مدرسة طارق بن زياد في مدينة إيندهوفن، وبدأت بعد مدارس أخرى، فوصل عددها الآن إلى 20 مدرسة إسلامية. والهولنديون ما عندهم أدنى دخل في هذه المدرسة، لأنهم يعني يصرفون عليها 100%، لكن الإشراف الإداري هو من قبل إخواننا السلفيين. فتعرض علينا بعض المسائل، وقبل يعني ما يبت بها لازم يعرفوا يعني حكم الشرع فيها، ويتقبل الفكرة لدرجة أن المدرسة التي تدرس فيها روز الأطفال وهي على كفرها، نقول لها لازم يعني تلتزم يعني مثلا باللباس الشرعي، حتى لا يتمتع يعني مثلا البنات الصغار يعني منك عندما يرونك دائما أنت عارية، أو تقول لهم إنزاع الحجاب كما هو الواقع في فرنسا. والحمد لله وجدنا هذا الكبير من الهولنديات، فبعضهم أسلمنا وبعضهم لا زال على كفرهم، يعني يلتزمنا بشروط المدارس الإسلامية. وكما قلت انه في البلاد الاخرى في المجتمعات الاسلاميه لا يمكن ان نوجد مدرسه بهذا الشكل، والامر الاخر لا يمكن يعني هناك ان تكون دروس علميه او دروس منهجيه. هل يعني من المسوغ يعني في هذا الكلام في هذا الكلام؟
So the questioner then said, yes, I will give you some detailing. In approximately the year 1986 or 87, the idea arose of setting up Islamic elementary schools for children to later reach the attainment of secondary schools. So they laid down a few conditions, such as that the number of the students must be more than 56, and that we ourselves find a specific teacher for the religious studies. As for the studies of the Arabic language, then he, the teacher, must be qualified and having graduated from the teaching school. And alhamdulillah, the idea started, and the first school was the Tariq bin Ziyad school in the city of Eindhoven. And then some other schools were started and have now reached the number of 20 Islamic schools. And the Dutch government do not have the least intervention in these schools, except that they are 100% responsible for their expenses. But the administrative supervision is done by our Salafi brothers. But then some issues come up, and before they are dealt with, the legal ruling on them must of course be known. Such as that the woman who teaches at the nursery school and who is a Kafir, do we, for example, tell her that she must adhere to the Islamic dress code so the small girls are not affected by her always being uncovered, or that she starts ordering them to take off their hijabs as is happening in France? And alhamdulillah, we have found a large number of teachers from the Dutch women, some who have accepted Islam and some who are still kuffar. And they all adhere to the conditions of these Islamic schools. And as I said, that in the other countries and societies we are not able to establish any school of this kind, nor is it possible there to have any studies of Islamic sciences or methodology. So are there any justifications in what I've just said?
لأني أفهم من كلامك أن يعني المناهج التي تدرسونها في هذه المدارس أنتم يعني أحرار فيها أكثر مما لو كانت هذه المدارس في البلاد الإسلامية.
هكذا
تقصد؟
وهو كذلك. والمنهج الذي عندنا هو منهج المدارس التعدادية في السعودية.
هنا يأتي ما قلته آنفا بالنسبة لأولئك الأفراد الذين كانوا يعيشون تحت حكم أو نظام معين اتخذ هذا النظام ضدهم موقفا عدائيا. فقلت المخرج أن لا يدخلوا إلى هذا البلد وإنما أرض الله واسعة. أنا يمكن أن يقال نفس الكلام أن مثل هذه المدارس يمكن إنشاؤها في بلاد إسلامية أخرى وأن لا يدخلها نظام كافر مطلقا. فإن كان هو ممكن إذا هذا أيضا لا يسوي. ولكن أنا شعرت من تضعيف كلامك أن هناك قضية لا تليق بالعزة الإسلامية حيث ذكرت وأرجو أن أكون أسأت سمعا أو أسأت فهما أن الدولة هي التي تنفق على هذه المدارس. هذا فهم صحيح؟ هذا لا يجوز. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والحديث الصحيح يقول يد الله هي المعطية وفي لهجة عربية قديمة هي المنطية واليد الآخرة هي السفلى. اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخرة. ولله العزة لرسوله وللمؤمنين فمعنى هذا أنهم تعيشون تحت إحسان الكفار الهولنديين ولا الهولنديين؟
هولنديين.
والكفر ملة واحدة على كل حال. فمعنى هذا أنكم تعيشون تحت إحسان الهولنديين.
So the Sheikh حفظه الله answered, what I understand from your speech is that these courses which you teach in these schools, you are independent therein, more than you would be if these schools were to be in the Islamic countries. Is that what you mean? The questioner said, yes, that's it. And the program that we have is the same as that of the elementary schools in Saudi Arabia. So the Shaykh Hafidhullah then said, but here comes what I said previously, regarding those individuals who used to live under a certain regime or system which then took a hostile attitude towards them. So I said that the solution is not for them to enter into the likes of that country, rather Allah spared these spaces. So isn't it possible for the same to be said here, that the establishment of the likes of these schools would be possible in other countries that are Islamic, and without a kafir system participating in them in any respect? The questioner said, that is possible. So the Sheikh said, so if the answer is that it is possible, then this also do not justify. But I sensed in the contents of your speech that there was an issue which does not befit, that there was an issue which does not befit the Islamic glory. Whereas you mentioned, and I hope I heard incorrectly, or misunderstood, that it is the state who finances these schools. Is this understanding correct? The questioner said, yes. The Shaykh Hafidhullah Allah said, this is not permissible. The glory belongs to Allah and to His Messenger and to the believers. And the authentic hadith says, the highest hand is the giving one, and the lowest hand is the taking one. And to Allah belongs the glory, and to the Messenger, and to the believers. So this means that you are living under the charity of those Polish kuffar. Who was it, Dutch? The questioner said, Dutch. But the Sheikh said, Dutch, right. And the kuffar is all one religion anyhow. So this means that you are living under the charity of the Dutch.
مثل هؤلاء كمثل ولا مؤاخرة قد تكون الأرض مسكونة. مثل الذين يعيشون من إخواننا الفلسطينيين على صدقات مين؟ شو يسموها؟ وكالة الغرب. هل هذا إسلام؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك ما أرى في كل ما ذكرت ما يصور إسلاميا البقاء في تلك البلاد ولو كانت فيها هذه المحسنات التي ذكرتها. علما بأننا نسمع، وكما قيل قديما وليس المقصود التشويه من كل ناحية، صاحب الدار أدرى ما فيها، وإن كنتم أنتم لستم صاحب الدار، وأهل مكة أدرى بشعارها، وإن كنتم تسكنون في بلد يعادي بلاد مكة، وهكذا. لكن المقصود هو جانب من هذا المذهب، فأنتم تعرفون هذا الذي نسمعه بأن هذه البلاد بولندا وهولندا هي من أفسق بلاد الدنيا، صحيح هذا؟ سبحان الله، فكيف إذا يمكن هذا؟
انتقلت العدوى كذلك إلى البلاد الأخرى، إلى البلاد
لكن ليست في هذه النسبة. لا يجعل في المسلمين خير مهما انحطوا ومهما تبنوا أعلى. طيب هذا جواب الذي يعني
الشيخ. And the people of Mecca knows best with mountain paths, even though you dwell in a country who is an enemy to the country of Mecca, and so on. But what is intended is a portion of this parable. So you are more likely to know if this thing that we hear of, that these countries, such as Poland and Holland, are the most sinful and immoral countries of the world. Is this correct? The question replied, yes, that's correct. But the Shaykh said, Subhanallah. So then how is it possible? And the Shaykh became silent. The questioner went on to say, but the corruption has also spread to the Muslim countries. So the Shaykh said, but not to that degree. There will always be more good in the Muslims, no matter how inferior and abased they become. This is the answer that I have.
محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان المفترض أن تكون هذه المحاضرة بعنوان أشراط الساعة الكبرى، وفضل إخواني أن يحولوا موضوع المحاضرة إلى موضوع محاضرة لم يكن موعدها في هذا الوقت، وهو العمل الجماعي ضوابط ومحاذير. العمل الجماعي ضوابط ومحاذير. ولا شك أن الموضوعين غاية في الأهمية، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كما يقال جله، ما لا يدرك كله لا يترك جله أو معظمه، يعني يفعل المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. وموضوعنا هذا العمل الجماعي ضوابط ومحاذير، سبب أهميته أن المسلمين كما ترون في كافة أنحاء الدنيا لا يفهمون الفرق بين التعاون على البر والتقوى وبين شق يعني عصا المسلمين. لا يفهمون الفرق بين هذا وذاك، لا يفهمون الفرق بين التعاون على البر والتقوى وبين تفريق المسلمين، بحجة أنهم يريدون عملا جماعيا. فلا بد من التفريق بين التعاون الشرعي الذي أمر الله به وبين هذه التكتلات التي فرقت جماعة المسلمين وشقت عصاهم، والله المستعان.
After praising Allah تبارك وتعالى, the Sheikh said the subject originally planned for this period of time was the major signs of the hour. But the brothers felt that what would be more beneficial at this moment would be to talk about collective working collectively together, what is called amal al-jama'i, how Muslim groups and Muslim community work with one another. And he said this is a very important issue, which of course he's not able to cover all of it, but he will cover as much as he is able to do. And so therefore this lecture is going to be entitled Working Collectively, Al-Amal Jama'i, its principles and the themes that we are warned against and we must avoid. The Muslims throughout the world, he said, have a problem with understanding two issues. That which Allah has ordered regarding and work together, or ta'awanu, cooperate upon bir, witness and taqwa, working together and splitting,
For many of them, they want to work together, and at the same time, it is bringing about splitting, is what actually what they're falling into. So he wants to make the separation between working together, sharia, I mean, what is Islamic legislation permissible and how we do it, and splitting into groups, everybody with their own program and their own situation. He's going to tell us how we should work together, what are the principles for working together, and how to avoid the pitfalls that many have fallen into.
وأصل هذه المسألة قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واعتصموا بحبل الله جميعا وكذلك يدخل في هذا قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين فلم يقل الله عز وجل واركع فقط أو واركعوا فقط وإنما قال واركعوا مع الراكعين وكذلك لم يقل فقط واعتصموا بحبل الله أي كل واحد منا يعتصم بحبل الله وحده لكن قال جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فصار هنا واجبان الواجب الأول التمسك بالحق والواجب الثاني الاجتماع على الحق فلا يكفي أن أتمسك بالحق وحدي بل أنا وأنت وكل المسلمين نجتمع على هذا الحق ولا نتفرق لذلك أمر الله بالاجتماع ونهى عن التفرق في نفس الآية فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فهذا أصل المسألة أمر الله بالاعتصام بحبل الله وهو القرآن وهو السنة وهو الإسلام وهو الحق وهو منهج الأنبياء واعتصموا بحبل الله جميعا أي اعتصموا كلكم بحبل الله ولا تفرقوا ولا تفرقوا فهذان واجبان الاعتصام بحبل الله واجب الاجتماع وعدم الافتراق هذا واجب ثاني ويؤيده ويؤكده قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
Allah has ordered us to work together. The Muslims are to work together, to have unity, to worship Allah Ta'ala collectively. And this is the origin of this is the verse in which Allah says, "And hold to the rope of Allah, all of you together, and do not separate. And hold to the rope, all of you together, and do not separate." And also the other verse which says, "And cooperate with one another upon goodness and fear of Allah, and do not cooperate with one another upon sin and transgression." And Allah has ordered the believers to be together. For He did not say, "And bow yourself alone and bow," but He said, "Bow with the bowers." And go in ruku with those who go in ruku. And similarly here He said, He didn't say, "Hold you to the rope of Allah by yourself." But He said, "Hold all of you together to the rope of Allah." So it is two obligations here. One is to stick to the haq, to stick to the truth, to stick to that which is correct. The other is to do it together. That we stick to the truth, but we also stick to the truth, the hablillah. The Hablullah means the book of Allah, means the sunnah of the messenger. It means the way of the prophets. It means all of that, that we are ordered to stick to it, all of us together. And at the same time, after Allah subhanahu wa ta'ala, after this statement, He follows it up with forbidding us from separating, forbidding us from becoming groups, forbidding us from becoming separate entities. We are to be all together. So this is the method. The method is that we have to look at two issues here. The obligation of following the truth, but not by yourself, not for just you to be upon the haq, just you to be upon that which is correct, but also we are to cooperate and work with one another and not separate. The Muslims are to be one body. The Muslims are to be one hand up on that truth, holding to the rope of Allah together and cooperating with one another.
وكذلك كما أمر الله عز وجل بالاجتماع نهى عن التفرق في كثير من الآيات بل بين الله سبحانه أن الاجتماع من أصول الإسلام وأن الافتراق من أصول الكفر قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال تعالى أيضا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال بعض الصحابة والتابعين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة
So Allah, just as He has ordered us to be together and He has forbidden us from separating, it should be known here that togetherness and being one and being unified is Islam. And from the principles, from the usul, from the principle of Islam is that all of the Muslims be together. And just like togetherness is from Iman and the principles of Iman, separation and splitting into groups is from the principles of Kufr. And in this regard, he brought two verses. One which stated, and do not be like the mushrikeen. Do not be like those who associate partners with Allah. Those who separate themselves and became Shia. They became groups. Shia here means groups. And each group was pleased with what it had, with what it possessed. So here Allah says, don't be like them. Do not be like the mushrik. So separation here is a principle or a matter that the mushriks have, that they separate in the deen, that they split up into various groups, and they're not together upon their matters. The second ayah he brought was, and don't be like those who separated after the truth came to them. And the ayah continues, says, on the day where the faces, some faces will be made black and some faces will be made white. He said, some of the scholars said about this, that those whose faces will be made black are Ahl Bid'ah, the people of innovation. And those whose faces will be made bright are the people of Ahl Sunnah. Ahl Bid'ah separate, split into groups. Ahl Sunnah are together, worshiping Allah Ta'ala collectively upon the Haqq.
وكذلك هذا التفرق ليس من السنة ولا من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم بل هو بريء من ذلك قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ليسوا على نهجك ليسوا على ما أنت عليه من الهدى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وهنا نتنبه لهذه الألفاظ التي وردت في هذه الآيات الثلاثة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كما تبيض وجوه
أهل الإيمان والإسلام وتسود وجوه أهل الكفر والشرك تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فالتفرق بسبب الشرك كذلك التفرق بسبب البدعة، والاجتماع على الإسلام كذلك الاجتماع يكون على السنة، الاجتماع يكون على التوحيد والسنة، والتفرق يكون بسبب الشرك ويكون أيضا بسبب إيش؟ بسبب البدع. الآية الثالثة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فهذا يخالف نهج رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
In Joseph, this separation we said is from the usul of the kuffar, from the way of the kuffar, from the principles of the kuffar, from those who disbelieve in Allah. Also, it is something that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is absolved from and innocent from and has nothing to do with. As the verse says, those who separated in their religion and became Shia, you have nothing to do with them. You have nothing to do with them. Allah is telling the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that those who separate in their belief become groups that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is innocent of it. Just as Islam is innocent of separation, the Sunnah in particular is disassociated from separating into groups. He said, when we read these verses, we should concentrate upon these words: do not be like the mushrikeen, do not become Shia, do not be like that his party, everyone happy as to what it has. Like when we explained that verse about those, the day that those faces will be bright and some will be dark, those faces of those who will be dark will be Ahl al-Bid'ah, and the faces of those who will be bright will be Ahl al-Sunnah, that kufr and shirk separates, and bid'ah separates. And tawheed, worshiping Allah subhanahu wa ta'ala alone, brings unity, and sunnah brings unity. So just like kufr and shirk and bid'ah all separate, split people up into parties and groups, being upon the sunnah and being upon tawheed, it brings unity to the people, and those of Ahl Sunnah, they are upon having unity.
فأهل الحق لابد أن يجتمعوا، ولو لم يجتمعوا لا يمكن أن يكونوا جميعا على الحق، وأهل الباطل لا يمكن أن يجتمعوا، وأهل الباطل لا يمكن أن يجتمعوا بحال من الأحوال. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما أهل الحق فيقول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لا يحصل هذا الائتلاف بالمال، بالمال ليس بالمال. فلو أنفقت، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أموال الأرض لتؤلف بين قلوب هؤلاء ما استطعت، ولكن الله ألف بينهم. فبإيمانهم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ألف الله بين قلوبهم، لأن الأرواح جلود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالائتلاف والاختلاف، الائتلاف والاختلاف أمر ليس متكلفا. إذا كنتم على الحق لابد أن يحصل ائتلاف، كما يأتلف أهل الباطل الذين هم على نوع واحد من الباطل مع بعض. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف. أهل الحق تجد أهل الحق يحب بعضهم بعضا، وهذا في المشرق وهذا في المغرب، ما يعرفه ولا رآه يحبه ويشعر بأنه مرتبط معه وهو ما رآه،
هذا في بلد وهذا في بلد. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالاجتماع والتفرق والائتلاف والاختلاف أمور لا تتكلف. تجدك إذا كنت محقا تبغض الباطل وأهله، هكذا لابد تبغض الشر وأهله، وإذا كنت مبطلا فإنك تبغض الحق وأهله وتبغض الخير وأهله. ما تتكلف هذا، ليس فيه تكلف. الأرواح جنود مجندة.
Another issue that we must understand is أهل الحق, the people upon the truth, they must gather together. They have to gather together. If they don't gather together and be collective, they're not from the haqq. And أهل الباطل, the people of falsehood, أهل البدع and أهل الباطل, the people of falsehood, they must separate. As Allah says about them, you see them as one, but their hearts are separate. When you look at them, they look as if they're one, but their hearts are separate. Whereas Allah Tabaraka Ta'ala says about Ahlul Sunnah that when you spend all that is upon the earth, you would not have gathered their hearts together, but Allah gathered their hearts together. So here Allah Subhanahu wa Ta'ala is informing the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam that it is not wealth that brings them together. It's not anything that you could have done that brought them together. But Allah Tabaraka wa Ta'ala brings them together. Were you to spend all that is upon the earth, you would not have brought their hearts together, but rather Allah brings their hearts together. In other words, this is a natural thing that will occur. It's not something, as he said, tukallif, that you make yourself do. You make yourself be with Ahlul Haqq. You make yourself like Ahlul Haqq, or gather with them. No, it's something that is automatic. As the narration states, the souls, the people with souls gathered together, soldiers together. Those that knew one another, recognized one another, have a closeness. And this is why he said, you find that Ahlul Sunnah are like this throughout the earth. There may be someone from Ahlul Sunnah in the east who loves someone from Ahlul Sunnah in the west and feels that he's with him and they are together, even though they may never have ever physically met. Because this is how the souls are. This is Ahlul Batil, all gathered together. And just Ahlul Haqq, all hate those who are upon that which is going astray. Ahlul Batil hate those who are upon good. So this is not something that we have to make happen, or we have to act. We have to start to act, put on some form. It is something that will naturally happen, that those who love Haqq will love those who are upon the Haqq. And therefore we'll be with them.
ونلاحظ بارك الله فيكم أن آيات التفرق، الآيات التي فيها النهي، الآيات التي فيها النهي عن التفرق، ما ذكرت أن هؤلاء المتفرقين صاروا أفرادا. هذا مهم جدا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي فرقا جماعات. ما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا أفرادا. فالبعض يتصور أن الفرقة تكون وحدان وأفرادا، وهذا غير صحيح. نفس تقسيم المسلمين إلى جماعات هذا هو الفرقة، وإن زعموا أنهم يريدون الجماعة، وإن زعموا أنهم يريدون الجماعة، فيقول نحن نريد عملا جماعيا، لا بأس تعاونوا على البر والتقوى، لكن لا تفرقوا المسلمين، لا تجعلوا المسلمين أنواعا مختلفة، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. هذه هي الفرقة المذمومة في كتاب الله، وإن كانت كل فرقة لها قائد يلتفون حوله ولهم منهج. هم الشيع وهم الأحزاب الذين حذر الله منهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ما كانوا أبرادا. وكذلك في الآية الأخرى، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل ماذا؟ كل فرد، كل حزب، هم أحزاب، وهذه الأحزاب يدعون أنهم كونوها من أجل أن يكونوا جماعة، وهم فرقوا المسلمين من حيث أرادوا أن يكونوا جماعة. لأنك إذا فكرت لو أن كل واحد منا تصرف وحده، أنا أريد أن أجمع المسلمين، فيقول خلاص أنا الأمير تعالوا معي، أنا أريد أن أجمعكم يا أيها المسلمون، وشخص آخر فكر نفس الفكرة، وشخص ثالث فكر نفس الفكرة، وشخص رابع وخامس، صار المسلمون شيعا وأحزابا بحجة أننا نريد أن نجمعهم. هذا لا يجوز. الأول نجتمع على حبل الله، أن تكون عقيدتنا صحيحة وأن يكون منهجنا صحيحا، لأن هذا واجب منفرد. واعتصموا، هذا قبل أن يقول الله جميعا، ما قال واجتمعوا على حبل الله، لا، الأول اعتصموا بحبل الله ثم جميعا، أن يكون هذا الاعتصام منكم جميعا، فلا تجتمعوا على باطل، لا تجتمعوا على باطل، وكذلك لا تتفرقوا عن الحق، لا تجتمعوا على باطل ولا تتفرقوا عن الحق، بل اجتمعوا على الحق. ولهذا صدق بعض المشايخ أو الدعاء أو العلماء المعاصرين لما قال هنا أربعة أمور: اجتماع على الحق، فهذا محمود ومطلوب، اجتماع على الحق فهذا محمود ومطلوب، اجتماع على الباطل فهذا مذموم. يعني لو أن كل من في الأرض اجتمعوا لكن على الباطل، هل هذا هو المطلوب؟ لا، هذا مذموم، اجتماع مذموم. إذن ليس كل اجتماع محمودا، إنما المحمود هو الاجتماع على الحق، الاجتماع على الباطل مذموم، التفرق بسبب الحق، أي المسلمون دعوا إلى الحق، إلى التمسك بالدين، فبعضهم استجاب لهذا الحق والبعض الآخر تفرق، ما رضوا بالحق، هل هذا ذنب المتمسكين بالحق؟ إذن الفرقة الآن حصلت بسبب الحق، الفرقة بسبب الحق محمودة، الفرقة بسبب الحق محمودة، الفرقة بسبب الباطل مذمومة. إذن هنا أربعة: اجتماع على الحق هذا محمود، اجتماع على الباطل هذا مذموم، تفرق بسبب الحق هذا محمود، تفرق بسبب الباطل هذا مذموم. طيب، قد يقول قائل عرفنا دليل الاجتماع على الحق أنه محمود واعتصموا بحبل الله جميعا، وعرفنا أيضا دليل أن الاجتماع على الباطل، قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالاجتماع على الباطل هذا ليس حجة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالاجتماع على الباطل هذا أمر مذموم. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، أي على الباطل، على الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كانوا أمة واحدة في الأول، هذه الآية تحتاج إلى فهم، كان الناس أمة واحدة أي على الشرك على الباطل، يعني كان آدم عليه السلام واحدا، ثم جاء أولاده، دخل الشرك في أجيال من بني آدم، لما جاء عهد نوح كان كل الناس، كل بني آدم كانوا ماذا؟ مشركين، بعث الله نوحا فاستجاب البعض لنوح ولم يستجب البعض الآخر، كان الناس أمة واحدة أي على الباطل على الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي السنة في صحيح الإمام البخاري ومحمد فرق بين الناس. وفي قراءة لهذا الحديث ومحمد فرق بين الناس. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب إلى قريش فرق بين الأب وابنه وفرق بين الزوجة وزوجها وفرق بين الأخ وأخيه. ولذلك كانوا يقولون له أنت فرقت بيننا، كنا أي كانت قريش على كلمة واحدة، أنت جئت فرقت قريشا. وهذا حق، جاء ففرقهم، لكن فرقهم بسبب الحق أم فرقهم بسبب الباطل؟ فرقهم بسبب الحق. فهذا التفرق محمود، أي أن يتفرق الناس بسبب الدعوة إلى الحق، هذا تفرق محمود وليس تفرقا مذموما، بخلاف التفرق بسبب البدع والحزبيات والمذهبيات والتعصبات الجاهلية. يا للمهاجرين يا للأنصار لدعوات عنصرية. نعم الهجرة مطلوبة، النصرة مطلوبة، لكن أن نتحزب على كلمة هجرة أو أن نتحزب على كلمة نصرة هذا لا يجوز. إذن الكلمات الطيبة لا تعني أننا على الحق، ولا نعني أن ولا يعني أن اجتماعنا على حق أبدا. فكلمة الأنصار كلمة طيبة، كلمة المهاجرين كلمة طيبة، لكن لما ينقسم الصحابة إلى فرقتين، فرقة مهاجرين وفرقة أنصار، كل فرقة لها ولاء، وإذا ضرب واحد من المهاجرين كل المهاجرين يقفون معه ضد الأنصار، وإذا ضرب واحد من الأنصار كل سلام. أن سكع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، فصاح الغلام المهاجري يا للمهاجرين، وصاح الغلام الأنصار يا للأنصار. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، أزح الستارة ونظر، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذا بعض الناس يتصور أن دعوة الجاهلية لا تكون إلا الشيوعية والماكثية والإلحاد والبعثية والحداثة. لا، ولو كان الاسم شرعيا، ولو كان الاسم جميلا ومأخوذا من النصوص، لكن فرق المسلمين إلى فرقتين هذا مذموم. ولو كان الاسم شرعيا الهجرة يا للمهاجرين، لكن عملت جماعة اسمها جماعة المهاجرين، هذه الجماعة لها ولاء خاص ضد الجماعة الأخرى الأنصار، وهذه الولاء الجماعة الأخرى يا للقال أفبدعوى الجاهلية. إذن تفرق المسلمين إلى أحزاب وإلى فرق وإلى جماعات، ولو كانت بأسماء إسلامية، ولو كانت بأسماء إسلامية هذا مذموم، هذا ليس محمودا، وهذا من الجاهلية. أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ما قالوا يا لهبل يا للعزة، ما قالوا هكذا، قالوا يا للمهاجرين ويا للأنصار، لكن صاروا فرقتين حزبين، لا لكل حزب ولاؤه. قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. إذن الحزبيات التي تفرق المسلمين منتنة، ولو كانت أسماؤها جميلة، ولو كانت شعارات طيبة، ولو كانت الدعاوى حسنة، لا يصلح ما دامت فرقت المسلمين. أقابلك في الطريق السلام عليكم، وأنا أتوجس منك خيفة، من أي نوع أنت؟ مسلم من أي جماعة؟ وأنت كذلك تقابلني كذلك، كل واحد منا يريد أن يعرف الآخر في أي فرقة. لكن لو كانت الصدور ما في فرق، كلنا مسلمون، السلام عليكم، أبتسم في وجه أخي، المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إنما وليكم الله ورسوله.